أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيامه يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي، وكان البحث مقودا حول أنه هل الجواز والامتناع مخصوصين، هل الجواز والامتناع مخصوصان بالجواز والامتناع العقليين أو لا، بيشمل حتى العرفيين، حيث أنه توجد دعوة بأن قد يكون الامتناع بنظر العرف والجواز بنظر العقل، ولو بنقطة أن العرف نظره مبني على المسامحة، فيرى مثلا على سبيل الفرض يرى المصداقين مصداق واحد في العين، وليس من باب مثل رؤية أحول العينين، لا، وإنما مبني على التساهل والتسامح في البين، فلا يرى هنالك تركيب انضمامي فيما بين مصب الأمر والنهي، وإنما التركيب تركيبا اتحاديا، مصداق واحد ووجود واحد يكون مصداقا لكل من العنوانين اللي هو مصب الأمر والنهي، فيكون امتناعيا، مع أنه إذا أعملنا المضاقة العقلية سوف يكون هنالك بحسب الواقع ونفس الأمر يوجد مصداقان، أحدهما مصب للأمر والآخر مصب للنهي، من دون أن يكون هنالك سراية فيما بين المصداقين والوجودين في البين في البين. فهل حينئذ في بحث اجتماع الأمر والنهي ينظر ويراد من الجواز والامتناع خصوص العقليين أو لا، ما يشمل حتى العرفي في البين؟ قلنا فيما سبق السيد الخوي قدس سره يرى بأنه لا، مخصوص فقط فقط بالعقل ولا يشمل العرفي، وذلك لأن العرف متبع في تشخيص المفاهيم، مثلا بالنسبة لمفهوم الأمر ومفاد الأمر، سواء كان مدلولا حينئذ للهيئة أو المدلول مثلا للمادة أو بالنسبة لأمنان، وهذه المدلولية بالواضع بالإطلاق بحكم العقل أي شيء، هل أزيد من هيدا حينئذ ما له الصلاحية العرف تشخيص المفاهيم، وأما تطبيق المفاهيم بعد تشخيصها على مصادقها فهذا ليس من شأن العرف، وإنما زمامه وأمره بيد العقل في البحث. شخص مثلا العرف أن المراد بالصعيد هو مثلا مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص، شككنا في مصداق المصادق، مش المتبع في تطبيق المفهوم اللي شخصنا اللي هو مدلول للصعيد لفظ الصعيد اللي شخصنا العرف، مش هو المتبع في تطبيق ونشخص أنه هيدا مصداق حينئذ لذلك المفهوم اللي شخص العرف ولا لا، لا يكون هو المتبع، وإنما حينئذ الواقع ونفس الأمر والدقة، كذلك الحال في المقام. فإن امتناع اجتماع الأمر والنهي أو جواز الاجتماع مبني على أنه بيكون هنالك سراية من متعلق الأمر للنهي أو ما في سراية في البين، والسراية بها المعنى أنه هل النهي حينئذ بمبادئه من المفسدة والمبغوضية ومن الزاجرية في البين التي تأتي فيما بعد، يعني الزاجرية لأجل لا يقع في المفسدة ولا يقع فيما هو مبغوض المولى في البين، هل هذه حينئذ الأمر بمبادئه هل يسري إلى متعلق الأمر أو يبقى حينئذ على متعلق النهي، فلا يسري من أحدهما إلى الآخر، كما لو كان التركيب تركيبا انضماميا وليس اتحاديا، بأن كان هنالك مصداقان في الواقع ولم يكن هنالك مصداق واحد. ولا شك والإشكال حينئذ أن الحب سوف يتعلق بمصداق والبغض يتعلق بمصداق آخر، ولا يستلزم في المقام حينئذ اجتماع المتنافيين والمتعاندين وجودا على مصب واحد وعلى وجود واحد، وإنما هنالك وجودان مستقلان منحازان في الخارج، لكل منهما عنوانه المستقل، لأحد العنوانين يكون متعلق الأمر والعنوان الآخر يكون متعلقا للنهي ومصبا للنهي في البحر. هذا اللي أشار له. فهنا حينئذ بناء على هذا التقدير من دون أن يكون سراي من أحدهما للآخر، هون التركيب تركيب انضمامي، ما في عندك تركيب حاضي، ما عندك وجود واحد، وإنما وجودان مستقلان ومنحازان لكل منهما عنوانه وماهيته المستقلة، أحدهما كان محبوبا ومتعلق للأمر والآخر كان مغوضا متعلق للنهي، أحدهما في باعثية نحو الآخر في زاجلية حينئذ نحوه في البحر. حينئذ جاز الاجتماع بحسب الواقع، لأنه أساسا ما في عندك حينئذ اجتماع محبوبية ومبغوضية على تضادهما وعلى تمانعهما الوجودي على متعلق ومصب واحد في قلبه. مع الأخذ بعين الاعتبار أنهما على تعددهما ما في حينئذ تلازم بينهما في الوجود، ولو كان هنالك تلازم بالوجود المتلازمين وجودا ليس بالضرورة أن يكونا متلازمين بالحكم، وإنما يكفي أن لا يكونا محكومين بحكمين متنافيين في البين، مثل استقبال مثلا القبلة واستدبار مثلا مدار الجدي في البين، إذا كان يستلزم استقبال القبلة استدبار مثلا ذلك المدار، مش بالضرورة يقول يوجب عليك استقبال القبلة ويوجب عليك استدبار مدار الجدي. نعم لا يكونا محكومين بحكمين متخالفين، أوجب عليك استقبال القبلة وحرم عليك استدبار مثلا الجدي بنفس الآن اللي أوجب عليك استقبال القبلة، هم لا إما بدك تمتثل الأمر فلح تستدبر الجدي، أو بدك تمتثل الناهي فما لح تستقبل حينئذ القبلة، فيما أشبه يكون بالأمر بالمتنافيين، حتى لو لم يكن متعلق واحد وإنما المتعلق متعدد، وإنما ثبت لهما حكمان مختلفان متنافيان في البين، فقطعا سوف يكون تكليف بغير المقدور في البين. فقصار ما يستلزم متلازمان وجودا هو أن لا يكونا محكومين بحكمين متنافيين، مش أن يكونوا محكومين بحكمين متطابقين، لا، بل حتى لا مجرد ما أمره باستقبال القبلة هذا لازمه استدبار الجدي، فالأمر باستدبار الجدي صار أشبه يكون بتحصيل الحاصل في البين. هلا يبحث له عن فائدة أنه إذا الأمر الأول ما حركه يمكن الأمر الثاني حينئذ يحركه، فبيضم الأمرين إلى بعضهم البعض ربما أنه لا يصل إلى غراضه في البحر. وهذا ما نراه هلا مسوه هذا لساني وليس مثلا بيأمر عن الصلاة وينهى عن ترك الصلاة، يأمره مثلا ينهى عن شرب الخمر ويأمره بترك الخمر ومقاربة مثلا الخمر، مثلا اجتناب الخمر اجتناب كبائر، ينهاه عن الكبائر ويأمره باجتناب الكبائر في البين. هذه التعابير حينئذ لحتى يصل المولى إلى غرضه بعدم ارتكاب المفسدة والوقوع في مبغوض المولى، ومن هون تحصيل واستيفاء المصلحة وتحقيق محبوب المولى فيها. هذا هو الذي حينئذ يكون، وهذا في صورة ما لو كان هنالك تعدد بالنسبة للوجود، ولكل حينئذ وجود ماهيته وعنوانه مستقل، أحدهما كان متعلق الأمر والآخر متعلق النهي، ولم يكن هنالك تلازم وجودي فيما بينهما، أو كان في تلازم بس المتلازمين وجودا مش بالضرورة يكون متلازمين بالحكم، الأمر حينئذ يكون خاطئ. فقط وفقط في صورة ما لو كان مصداق واحد ملتقى ومجمع لكلا العنوانين لأحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه، أحدهما واجب الآخر حينئذ حرام في قلبين فقط بهذا النحو. رح يجتمع الحب والبغض على مصداق متعلق واحد على تنافيهما وتعاندهما الوجودين، هون نكون حينئذ امتناعيين. هذا الأمر أمر واقعي في قلبين. هلا العرف أدرك ذلك أو لم يدرك، بمعزل عن إدراك العرف هذا أمر مطلق حينئذ واقعي. لعل العرف لا يدرك ذلك، ليش؟ لأن نظره مبني على المسامحة في قلبين، في حين أن العقل نظره مبني على الضبط وأخذ الأمور على حدتها في البين، يرى ما لا يراه حينئذ العرف، يرى التعدد في حين أن العرف كان يرى الوحدة. ومع التعدد قطعا ما في عندنا محذور اجتماع أمر الناهي حتى نكون امتناعيين، واضح. وهكذا بالعكس، هلا أغلب شيء هي بالنسبة للامتناع في البين، أما بالنسبة للاجتماع الأمر لح يكون حينئذ واضح في المقام. هذا حاصل ما ذكر. فالعرف لا يكون متبعا في البين، ليش؟ لأن العرف الميزان مش نظر العرف، الميزان هو الواقع، محذور اجتماع الأمر والنهي والمحبوبية والمغوضية المتعاندين وجودا، هذا بحسب الواقع ونفس الأمر. كان العرف يرى ذلك أو لم يرى، فلا يكون متبع نظر العرف، وإنما نظر العرف يكون متبع فقط وفقط بالنسبة لتشخيص المفاهيم أو أما التطبيقات، وهو أن النهي يسري من متعلقه إلى متعلق الأمر، فيكون هنالك اجتماع الحب والبغض أو من دون أن يسري، عرف ما له مدخلية، ولا يكون نظره حينئذ متبعا في قلبه. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي قدس سره. هلا هذا الكلام السيد الخوئي لا يفهم منه أنه يعني يعني العرف ما إلوش أي مدخلية، وما العرف اللي يروح يقعد به، لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأنه قطعا سلخو إذا جيت أنت إلو بالإسدلالات الفقهية بتقول له مثلا مطهرية مثلا الماء، خلينا نفترض لأي شيء فيه، هذا يتضمن ويختزل في مضمونه دلالة التزامية، والدلالة الالتزامية اللي نبه عليها العرف وليس حينئذ العقل. ما هي الدلالة الالتزامية؟ وهو أن الماء طاهر، كل شيء، كل دليل يدل على أنه هذا مطهر، مثلا الماء مطهر لأي شيء، يختزل في طياته دلالة التزامية منشأها العرف وقوامها العرف، وهو أنه طاهر، وإلا لو لم يكن طاهر لا معنى لأن يكون مطهرا في قلبه. وليش؟ للمنافات الواضحة بين أن يكون مطهر والحال أنه شو ليس طاهرا، بده يطهر يعني فرع أن يكون هو طاهر حينئذ في نفسه. هلأ هيدي حتى فيك تعطيها هك صبغة عقلية، وبتكونش فقط وفقط دلالة التزامية منشأها العرف وقوامها، حتى بتكون عقلية باعتبار أن فاقد الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه، إذا فاقد الطهارة كيف بده يعطي الطهارة في قلبه؟ فعطى الطهارة لغيره قطعا هو يختزل الطهارة، وإلا لا معنى لأن يعطيها. فهيدي الدلالة الالتزامية مش فقط وفقط قوامه العرف، بل العقل ربما يرشد أيضا إلى ذلك. هلا يمكن العقل بيقول لك ما في تمانع إنه شيء يكون مطهر، بس هو شو مش طاهر في البحر، ما في تمانع. بس العرف المتأدب بروايات أهل البيت عليهم السلام والمأخوذ حينئذ بتلك الأشياء بيقول لك إيه، هيدا بيطلع منه دلالة التزامية منشأها قوام العرف إنه هو طاهر، وإلا لا معنى لأن يعطي الطهارة وهو فاقد لها في البحر. هيدا من هيدي الأمثلة، وأيضا من الأمثلة اللي مرت معه قام عندنا دليل على مثلا أنه نصف هذا الماء مثلا نجس في البحر. طيب النصف التاني العقل يمكن بيقول لك ما فيش مين عيكم طاهر، أنه في عندك جزءان، ما خلينا نفرض مثلا ماء الكر مثلا هذا النصف الأول منه مثلا نجس في البحر، فالنصف الثاني العقل بيقول لك ما في معنى أن يكون طاهر، يعني محكوم بحكم غير حكم النصف الأول، بأن استولت مثلا أوصاف النجاسة على نصف هذا الماء الكر ولم تستولي على النصف الثاني مثلا في قلبه، فعقلان ما في منع. هذا النصف الذي حينئذ تغير بوصف النجاسة في قلبه يحكم بنجاسة، وأما النصف الثاني حيث لم يتغير فيحكم بطاهر، مع أنه متصل من النصف الأول للنصف الثاني، هذا بعض ماء وذاك حينئذ بعض ذلك الماء في الماء. أما العرف لا، يرى التهافت الواضح بين أن يكون نصف طاهر والنصف الآخر حينئذ نجس في الماء. يحكم بنجاسة هذا النصف لاستيلاء التغير على نصفه بأحد أوصاف النجاس فقطع النصف الآخر، وهذا على أساس دلالة التزامية عرفية في البيت، وهذا مصدق بالمحل حتى لو العقل لم يرى ذلك ولم يرى التنافي حينئذ بين أن يحكم بطهارة نصف الماء ونجاسة حينئذ النصف الآخر في البيت. ما بيشكل هكذا دلالة التزامية. فموارد الاختلاف بين العرف والعقل، والعرف بيعطينا دلالة التزامية، وهذه الدلالة التزامية مورد التأييد والتسليم في البيت، إذا أمر حينئذ غير قابل للنقاش، وإنما الشأن فيما نحن فيه في البين. فيما نحن فيه الصحيح هو، إذا بتتذكر وقت كنا نحكي بمسألة السمرة، والسمرة أتينا لها بمثالين. مثال أول، الصلاة بالساتر المغصوب، وإذا شوي أنتوا أني بتطلع بوجوه الإخوة وأتصفح وأرى إنه قبلينين النتيجة ولا مش قبلينين، حتى لو ما حد ينطق، لأنه وصلنا 10 عمر نحن به. وكذلك الصلاة في المكان المخصوب في الله، مثل ما شفتم الصلاة بالمكان المخصوب علقنا المطلب هكذا، يعني يمكن أخذ أسبوع معنا لحتى نحاول إنه نثبت إنه شو في عندك تعدد بالنسبة للمصداق في الله، واضح. والإخوين يتطلعوا هيك ومدري شو، يعني مثلا جينا للتكبير اللي هو قول من ما قلت الكيف المسموع بالنسبة لي، القراءة والذكر اللي هي أيضا ما قلت كيف المسموع بالنسبة للركوع والسجود اللي هي من ما قلت الواضع، وأنه تصرف في الراكع أو في المكان يعني أو الساجد، يعني تصرف يكون هل تصرف في المكان ولا تصرف في نفس ذلك الشخص في البيت. مسألة الهوي هل هي من أجزاء الصلاة أو مقدمة لأجزاء الصلاة؟ السجود هل هي بعض المماسة اللي هي مخصوصة بمسجد الجبهة في البين أو لا هي الاعتماد والاتكاء حينئذ على الأرض؟ فلو كان الاعتماد على الأرض المخصوبة صار تصرف حينئذ في المكان المخصوب في البين، فيجتمع حينئذ الأمر والنهي. هذا كنا عم نحكي عنه، لأن الأمر الصلاة هي أمر بأبعاد الصلاة وأجزاء الصلاة، وأبعادها هي عندك النية قطعا ما فيها تصرف. القراءة هل الهواء مملوك حينئذ علاوة على ملك الفضاء والمكان، هل الهواء مملوك حينئذ لصاحب الأرض وصاحب ذلك الفضاء أو لا؟ الهواء مباح حينئذ لكل أحد في البيت، ولو فرضنا أنه مملوك له هل حينئذ يحرم التصرف فيه أو لا؟ هذا اللي هو بالقول تموج للصوت، إذا التموج تصرف في مال الغيب بلا إذن. حاولنا هذه التحليلات اللي مضت معنا، إذا كله كان عم يفرضوا العقل، أما تعالى العرف واضح. وانتو كنتوا قاعدين على الكرسي قاعدة الشخص العرفي حينئذ في البين، العرفي مش الساجر، يعني يخدينا المسألة على فطرتها، يخدينا بتحليلها في البين، ما قلت الوضع وما قلت الآين، غير إشغال الحيز اللي حصل بأصل التصرف بالدخول إلى مال الغير بلا إذنه في البين، والاعتماد على مال الغير بلا إذنه اللي هو هذا التصرف. هل حينئذ في الصلاة حركات أو سكنات أو هيئات أو أوضاع أو أينات حينئذ في البين غير أصل الكون وإشغال الحيز حينئذ في ملك الغير أو لا؟ هذا اللي كنا عم نبحث، وصلنا إلى أنه بس إمن السجود أو كله أمره يكون حينئذ قابل للتحليل، إذا كان العقل حينئذ يهتدي له. بس تعالى العرف يقول لك لا، يقول لك هذا اللي فيت من الغير وعبي فيت، هو فيت على كل حال وبده يصلي، هذا تصرف حينئذ في مال الغير. هلأ وين؟ بالركوع، بالسجود، بالاعتماد، بإشغال الحيز، بأي شيء، بالهوى للركوع والسجود. تجي بتقول لي الهوى هو مقدمات الصلاة وليس من أبعاد وأجزاء الصلاة في قلبك، بس تعال العرف بيقول لك لا، هون في تصرف، يعني في عندك شو اجتماع للأمر والنهي. الأمر هو بمحبوبية الركوع، السجود، القراءة، الهوى للركوع، كله هذا، والنهي هو مبغوضية التصرف في مال غير بلا إذنه في البين. وهم في قطع في محل ما في عند التصرف الاعتماد والاتكاء على الأرض على مال غير بلا إذنه، الهاوي أو نفس الركوع والسجود، هل هذا الركوع والسجود هو تصرف في الراكع والساجد أو تصرف في المكان حينئذ في البيت، هذا كله محل ما أنه في تصرف في مال الغير بلا إذنه، فيكون اجتماع للأمر والنهي في البيت، هذا الذي يقتضيه حينئذ الوجدان العرفي. وإن كان التحليل العقلي يقول لا، أنت مش مصداق، عندك شو مصداقان، أحدهما يكون مصب للأمر والآخر مصب للنهي، أحدهما فيه محبوبية ومصلحة والآخر فيه مقبوضية ومفسدة في البيت، بس بالعرف يقول لك لا، ومعنى مصداق واحد يعني شو يكون منه. وهذا اللي بدنا حينئذ نشير وننبه حينئذ عليه في البيت، وهو أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هذا مطلب أمر واقعي خارجي نفس أمري في البيت تكويني. ليش؟ لما تقول باستحاضة اجتماع الحب والله على شو؟ على مورد واحد. هذا المورد الواحد مش الذي يراه العرف أو الله، هذا اللي هو بحسب الواقع. هلأ رؤية العرف المبنية على المسامحة، رؤية العقل المبنية على المضاقة في البين، فقط تكشف عن شو الواقع. وأما الواقع مطلب، ومسألة الرؤية يعني إذا مطلب آخر في البين، المتبع في ذلك ما يراه ويشخصه حينئذ، يعني ما يكون في الواقع كذلك. هلأ بحسب تشخيص العرف، بحسب تشخيص العقلي، هذا صار حينئذ مطلب آخر. هلأ العرف قطعا مبني على المسامحة، مثل ما شفته كانت الدقة العقلية بوادي، وكانت المسامحة العرفية بأذهان الإخوة في البين، ولو أنه ذهنه مجرد ما دعس بأرض الغير صار تصرف في مال الغير حينئذ بلا إذنه في البين، لا يكون حينئذ تصرف جائز، بل يكون تصرفا حراما، فيكون فيه اجتماع للأمر والنهي. وإن كان دقة وتحليلا لا، عندك مصداقان ووجودان ممتازان، أحدهما مصب للأمر والآخر يكون مصبا للنهي، فليكن فيه اجتماع أمر ونهي. ليش؟ لأن التركيب تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا في البين. فالمتبع والمعول هو الواقع أي شيء، وليس ما يراه العرف. وإذا خدنا بما يراه العقل مش لسويد عيون العقل، بل لأنه عم يشخص لك الواقع على واقعيته، ما هو في نفس الأمر على نفس أمريته حينئذ في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة للتنبيه الثاني. التنبيه الثالث سيأتي أنه شو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي، والنهي في العبادة يقتضي الفساد في البين.